آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
الله ربي للهدى يهديني، فهو الذي من فضله تكويني قد جئت للدنيا لطاعة ذاتي أدعو وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين وإليه أخشع قانتا متبتلا وإليه أخشع قانتا متبتلا فعبادة الرحمن أصل الدين هذا الوجود جميعه من خلقي قد ويسبح الرحمن دوما هاتفا بدلائل
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، تحية طيبة وأهلا بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة وتفسير ميسر آخر من سورة فصلت المباركة.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
أيها الأحبة، نبدأ البرنامج بالاستماع إلى تلاوة الآية 45 من سورة فصلت، فلنستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب.
تشير هذه الآية أيها الأفاضل إلى أن في معرفة تاريخ الأنبياء تسلية للنبي صلى الله عليه وآله وللمؤمنين لما تلقوه من أذى من قبل الكفار والمعاندين. فتبين الآية الكريمة بأن اختلافا قد وقع في التوراة كما أنها تعرضت للتحريف. فتعلمنا هذه الآية الكريمة أولا إمهال المذنبين من شؤون الربوبية لعل الناس تتوب بذلك وتصل إلى كمالها ورشدها، وثانيا لابد من أن يكون الشك مقدمة للبحث والسؤال والوصول إلى اليقين وليس وسيلة للريب وسوء الظن.
لا إله إلا الله.
والآن أيها الإخوة الكرام، نشنف أذاننا بالاستماع إلى تلاوة الآية 46 من سورة فصلت.
من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد.
أيها الأفاضل، لما كان حتى الظلم الصغير غير جائز من الله عز وجل وهو بمنزلة الظلم العظيم، أورد تعالى في كلامه صفة ظلام وهي الظلم الكثير، كما تبين الآية الشريفة بأن جذور المصائب والآلام التي تصيب الإنسان ترجع إلى عمله وما جنته يداه، حسب قوله عز من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. ولا ينبغي أن ننسبها للآخرين كالناس والآباء والأنبياء والشيطان وغيرهم.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب.
أما الآن أيها الأفاضل، نستمع إلى تلاوة الآيتين 47 و 48 من سورة فصلت المباركة.
إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص.
مستمعين الكرام، الأكمام هي جمع كم، وهو الشيء الذي تستر به الفاكهة، ويطلق على كم الثوب، ذلك لأنه يستر اليد، والكمة هي ما يستر الرأس كالقلنسوة. أما كلمة آذناك فهي من الإذان، وهو الإعلام والإخبار. فورد في سبب نزول الآية 47 أن بعضهم سأل النبي عن وقت قيام الساعة، فنزلت الآية المباركة وذكرت أن علمها عند الله عز وجل. أما في الآية 48 فكلمة المحيص تعني المفر أو محل الفرار، وذكر بعضهم أن يئوس من يئس بمعنى اليأس في القلب، أما قنوط فتعني إظهار اليأس على الوجه وفي العمل. ولعل المراد من الخير في الآية هو الثروة في الدنيا، كما نقرأ في الآية 80 من سورة البقرة: إن ترك خيرا الوصية. أما ما تعلمناه من هاتين الآيتين الشريفتين هو: أولا، لابد في التربية من استخدام أسلوبي الخوف والأمل، وهذا لا يتم إلا عندما لا يكون الإنسان محيطا بعلم الساعة. ثانيا، يجب اللجوء إلى المعبود الذي يمكنه أن يجيبنا. ثالثا، يظهر الحق جليا في يوم القيامة بنحو يظهر بوضوح للمشركين بطلان ما كانوا يعبدون. ورابعا، الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمل، ولذا يصل إلى حالة اليأس عند أول شر يلاقيه. مستمعين الأفاضل، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لمتابعتكم، وإلى اللقاء.
حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين: وملبسهم الاقتصاد. وهذه هي الفضيلة الثانية التي لابد للمؤمن التقي أن يتحلى بها، وهذه الفضيلة هي فضيلة العدل في الملبوس. ملبسهم الاقتصاد أي الوسط، خير الأمور أوسطها. أيها الإخوة والأخوات، اللباس يحتاج إلى لحاظين: الأول اللحاظ الشرعي، فكيف يكون لباس الإنسان شرعيا؟ هذا يختلف ما بين الرجل والمرأة، فلكل منهما لباسه الشرعي. فالمرأة باللحاظ الشرعي المكلفة البالغة العاقلة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، الوجه هو استثناء، يستثنى الوجه والكفان، وما سوى ذلك يجب ستره عن غير المحارم، يعني يجب ستره أمام الأجنبي. وهذا يحتاج إلى ضابطة أو إلى قاعدة كلية، وهذه القاعدة تشتمل على ثلاثة شرائط. يعني لتحديد اللباس الشرعي يوجد ثلاثة شرائط، يعني لا يوجد ثوب بالمطلق هو شرعي أو بالمطلق هو غير شرعي. لم يحدد الشرع كيفية اللباس الشرعي، بل حدد القواعد العامة. الشرط الأول أن يكون اللباس ساترا لكل أجزاء البدن باستثناء الوجه والكفين. الشرط الثاني أن لا يكون اللباس أو الساتر مثيرا، فكل ما كان مثيرا يكون حراما ولا يكون شرعيا. الإثارة قد تكون باللون، قد تكون بطريقة التفصيل، قد تكون بطريقة تركيب الثياب مع بعضها. مثلا يكون غطاء الرأس بلون كذا، غطاء البدن بلون كذا، غطاء الساقين بلون كذا، فيكون لدينا تركيبة من الألوان التي تلفت نظر الأجانب، فيكون بهذه الخصوصية حراما. قد يكون بأسلوب يعتبر مثلا ضيقا، على سبيل المثال طبعا، فالضيق هو ملفت فيكون حراما من هذه الجهة. كل ما يثير يعتبر حراما، حتى لو سمي في العرف ثوبا شرعيا وكان ملفتا لا يكون شرعيا. فالتسميات لا تبنى من عند أصحاب المحلات أو المروجين لهذه الأزياء، تكون ضمن هذه الضابطة. كل ثوب ساتر إلا أنه مثير فهو حرام، مهما كان سبب الإثارة. لذلك علينا أن نراعي هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث والأخير هو أن لا يكون اللباس مخلا بالعرف، أن لا يكون لباس شهرة يلفت إليه الأنظار، بمعنى أن لا ترتدي المرأة لباسا يختلف عن لباس المجتمع، يعني أن تأتي بزي مخالف للزي المتعارف، بحيث تتوجه الأنظار نحوها وهذا ملفت فيكون حراما. هذه ضوابط شرعية. وما سوى الضوابط الشرعية، على الإنسان أن يكون مقتصدا في لباسه. هذا هو الجانب الثاني. الاقتصاد أي أن لا يكون الثوب فخما جدا، وأن لا يكون دنيئا جدا، أن يكون وسطا، لا بالثمين جدا ولا بالحقير. خير الأمور، أكرر، خير الأمور أوسطها. طبعا الإسراف والتبذير ممنوعان، فهذان محرمان. أن يدخل الإنسان في عالم الإسراف، أن يشتري ما لا حاجة له به، هذا حرام. أو أن يشتري ما هو بحاجة إليه لكنه قادر على أن يشتريه من مكان بثمن، ولكنه اشتراه من مكان آخر بثمن أغلى وأعلى، فقط لأن المكان الثاني يحمل الاسم الفلاني، مع أن هذا الثوب هو نفسه. هذا حرام أيضا. إذن أن لا يكون بالثمين جدا كله زائل، فلماذا نكون ممن يعتني بالزائل ولا يبالي بالباقي إلى يوم القيامة؟ التقي يقتصد في ملبسه، لا يعني أن الثياب الثمينة محرمة. إذا كانت من مصدر حلال والمال حلال، قد أخرج الحق الواجب منه، فهذا جائز، لكنه ليس من صفات المتقين. من صفات المتقين الاقتصاد. وهذا لا يعني أيضا أن يكون الثوب متسخا، أو أن يكون رثا ممزقا، أو أن يكون رديئا أو حقيرا. فالله تعالى يحب الترتيب، يحب النظافة، يحب أن يكون الإنسان متأنقا ضمن حدود الوسط وضمن حدود الاقتصاد. ونحن نعيش اليوم في مجتمعات تركز كثيرا على نوعية اللباس، فنرى أن الكثير من المؤمنين يملؤون بيوتهم بالأزياء المتعددة المتنوعة، يهتمون، بينما هناك فقراء قد يموتون من الجوع أو قد يتضررون. لا يراد منكم أن تعيشوا بثياب غير جيدة، ولكن يراد اقتصدوا 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 في أموركم إذا أردتم أن تكونوا متقين. وملبسهم الاقتصاد. جعلنا الله تعالى من المقتصدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
شلون أقنع وأقول أن عنك بعيد، وأنت أقرب لي من دم وريدي؟ شلون أقنع وأقول أن عنك بعيد، وأنت أقرب لي مريد؟ لأنك ما تردني بيوم محتاج، إلهي بس لك مديت إيدي. قد واسى رحمتك أنا مشتاق، نصيحي لربي يا أشواق زيدي خبير بكل شي انت وتعرف باي دمعاتي لك أغلى عبيدي وصلت رحيمتك تجري رجوا إلك قبل الدمع يوصل بريدي بل صيامي أنا ممنون وقولي تحققت كل أمنياتي جيتك ضامي قلبي وهالمسافات فاصل بين الدنيا وحياتي أنا العبد الحقير وإنت معبود رايت التمس منك نجاتي خايف ما لحيك والعمر فات بس ذنوب صفحة
شلون اقنع واقول عنك بعيد وانت اقرب الي من دم وريدي وانت اقرب الي من دم
أخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى إنك قادر على ما تشاء تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخوة الإيمان أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم برنامج نور وبلاغة. قال الإمام علي عليه السلام: الآداب حلل مجددة. النص المتقدم أعزائي المستمعين يجسد صورة تمثيلية أو استعارية، بمعنى أنه يكسب الأدب وهو السلوك الظريف والمهذب طابع الحلل، وهي جمع حلة وهو الثوب الساتر للبدن. وأما عبارة مجددة فواضحة، حيث تعني الثوب الجديد مرة بعد أخرى، وفي ضوء هذه المفردات نتقدم إلى ملاحظة النص دلاليا وجماليا. أما دلاليا مستمعي الكريم، فإن الحديث المتقدم يعرض لسلوك خاص هو التهذيب والظرافة، أي الأخلاق الحسنة أو التدريب عليها، مقترنة بما هو ظريف منه، أي الحذق والبراعة. وأما جماليا فإن الملاحظات الآتية تتحدث عن الموضوع، فنقول: من الواضح أن الإنسان يستجيب لما هو أخلاقي استجابة إيجابية تبعا للنصوص الشرعية التي تتحدث عن أهمية الأخلاق الحسنة، إلى درجة أن يتحول العدو مثلا إلى صديق، وتبعا للنص القائل بما مؤداه: إن القلوب لوحشية تألف الأشخاص الذين يقبلون عليها. وهذا لا يتأتى إلا من خلال السلوك الأخلاقي المتسم باللين وبالمحبة والراحة في ممارسة السلوك المذكور. وفي ضوء هذه الحقيقة نتقدم إلى ملاحظة الجمالية التي يتسم بها الحديث المذكور، فماذا نستلهم؟ يقول النص: الآداب حلل مجددة، أي أن ممارسة الأخلاق المقترنة بما هو حاذق وبارع ومهذب حلل مجددة. ويعنينا من العبرة طابع الحلل المجددة، فماذا نستخلص منها؟ لقد انتخب النص ظاهرة الثوب الذي يستر البدن وليس مطلق الثوب، ثم انتخب كون هذه الثياب مجددة، أي كما يلبس الجديد من الثياب باستمرار وليس مرة واحدة في هذه المناسبة أو تلك، بل كل آن يلبس ثوبا جديدا. وهذا يعني جملة نكات منها: أن الثوب الجديد بنحو عام يبهر الأنظار ما دام التركيب البشري يحمل في أحد دوافعه الدافع الجمالية أو الحاجة إلى الجمال. عندئذ فإن النظر إلى الثوب الجميل يشبع غريزة الجمال لدى الرأي. هذا أولا. وأما ثانيا فإن المتجدد من الثياب يضخم من الإشباع الجمالي للرأي. وأما ثالثا فإن الثوب إذا كان ساترا يغطي أي عيب ممكن من الجسم، وبذلك يحقق إشباعا جماليا آخر. وأما رابعا فإن التجديد للثياب يجعل الإشباع الجمالي متجددا ومكررا، أي استمراريا، حيث لا يتخلل السلوك ما هو المعيب منه، بصفة أن الإنسان من الممكن أن يحسن خلقه حينا ويخفق حينا آخر، كما لو كان متوترا في حالات خاصة. إذن عزيزي المستمع، النكات الأربع المتقدمة توضح لنا بلاغة النص المتقدم، وهذا يقتادنا إلى أن نتوسل بالله تعالى بأن يجعلنا ممن يلتزم بآداب السلوك في مختلف أنماطه، وأن يوفقنا إلى ممارسة الطاعة، إنه سميع مجيب. مستمعين الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج نور وبلاغة. نشكركم على حسن المتابعة، وننور قلوبنا مرة أخرى بالاستماع إلى الحديث الشريف الذي تناولناه في بداية اللقاء، وهو: قال الإمام علي عليه السلام: الآداب حلل مجددة. دمتم سالمين وفي أمان الله. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في لقاء متجدد من برنامجكم اليومي، برنامج أناشيد مختارة. نقدم لكم في هذه الحلقة أنشودتين جميلتين، أولها تحت عنوان إليك إلهي أمد اليد، وبعدها تستمعون إلى أنشودة علي ساقي الكوثر. نامل أن تقضوا معنا أوقاتا نافعة وممتعة بإذنه تعالى. إليك إلهي أمد اليد عنوان الأنشودة، نأمل أن ترق لكم.
إليك إلهي أمد اليد وأشكو لك النفس طول المدى. إليك إلهي أمد اليد وأشكو لك النفس طول المدى. وأشكو إليك فؤادي الذي يخون هواك فيلقى الردى. وأشكو إليك فؤادي الذي يخون هواك فيلقى الردى. فأحيي جناني وأعتق لساني إلهي ومولاي رب الندى، رب الندى. كم ذا دعوت وكم ذا رجوت فكنت المجيب وكنت الصدى. وكم ذا وعدتك يا سيدي فأخلفتك الوعد والموعدا. فمن كان مثلي كيف يناجي وحق بصوته أن يخمد، أن يخمد. إلهي وربي فؤادي لديك يلوذ بهديك مسترشدا. فمن كان مثلي رهين القيود فحق به الدهر أن يسجدا. وماذا يكافي إليك إلهي أمد اليد وأشكو لك النفس طول المدى. إليك إلهي أمد اليد وأشكو لك النفس طول المدى. وأشكو إليك فؤادي الذي يخون هواك فيلقى الردى. وأشكو إليك فؤادي الذي يخون هواك فيلقى الردى. فأحيي جناني وعاطق لساني إلهي ومولاي رب الندى. رب الندى.
مسك الختام مستمعينا الأفاضل، نترككم مع أنشودة علي ساقي الكوثر، ونأمل أن تنال إعجابكم، ونستودعكم الباري عز وجل، وإلى اللقاء بإذنه تعالى.
علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر. علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر. ألا يا مظهر الباري وصن والمصطفى الأطهر. ألا يا مظهر الباري وصن والمصطفى الأطهر. وليد الكعبة الغراء وزوج البضعة الزهراء. وليد الكعبة الغراء وزوج البضعة الزهراء. لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر. لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر. لأنت الآية الكبرى وأنت الحجة الأظهر. علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر. علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر. وصي أنت بالحق لطه سيد الخلق. وصي أنت بالحق لطه سيد الخلق. ونفس الطهر عن صدق بنص الوحي لا ينكر. ونفس الطهر عن صدق بنص الوحي لا ينكر. وريث المصطفى الهادي بأفضال وأمجاد. وريث المصطفى الهادي بأفضال وأمجاد. وفي علم وإرشاد وفي معنى وفي مظهر. وفي علم وإرشاد وفي معنى وفي مظهر. وفي علم وإرشاد وفي معنى وفي مظهر. علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر. علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر شجاع دون ماضي وكرار على الأسد شجاع دون ماضي وكرار على الأسد على الأبطال في أحد وفي بدر وفي خيبر على الأبطال في أحد وفي بدر وفي خيبر وفي كل المجالات فما فوق العبارات وفي كل المجالات فما فوق العبارات إلى ما لا نهايات بفضل الخالق الأكبر إلى ما لا نهايات بفضل الخالق الأكبر إلى ما لا نهايات بفضل الخالق الأكبر علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر عظيم أنت في القدر فمن للوهم والفكر عظيم أنت في القدر فمن للوهم والفكر وعن أفضالك الكثر فلا تحصى ولا تحصر وعن أفضالك الكثر فلا تحصى ولا تحصر لقد تاغ الورى فيك وحاروا في معانيك لقد تاغ الورى فيك وحاروا في معانيك فجل الله بارك بما سوى وما صور فجل الله بارك بما سوى وما صور فجل الله بارك بما سوى وما صور علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر علي ساقي الكوثر أبا السبطين يا حيدر أسيم النار والجنة إمام الإنس والجنة قسيم النار والجنة إمام الإنس والجنة لنا في حبك الجنة من النيران في المحشر لنا في حبك الجنة من النيران في المحشر خليفة سيد الرسل وللرحمن خير ولي خليفة سيد الرسل وللرحمن خير ولي أمير المؤمنين علي أمير المؤمنين علي وشانئه